السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، أيها الكرام الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الكرام المسلمون، لما نزلت نازلة حلب وسقط من سقط من الآلاف من الأنفس الموحدة، ورأينا الدمار ورأينا القتل وتناثر الأشلاء، ورأينا بأم أعيننا موت الإنسانية، ورأينا بأم أعيننا التخلي عن الأمن من مجلس الأمن، ورأينا بأم أعيننا كيف اجتمع أعداء الله تبارك وتعالى من كل حدب وصوب لضرب المسلمين في حلب، ومن قبلهم في الفلوجة والموصل، ومن قبلهم في بورما ورهنجا، ومن قبلهم في غزة العزة. ولا يزال أهل الإسلام يعانون أشد المعاناة من تربص أعدائهم بهم، وتحولت نظريات هؤلاء إلى واقع فعلي، ولم يعد الحديث عن نظرية المؤامرة، بل وقعت المؤامرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إزاء هذا الواقع النازف الأليم، يتساءل كثير من الناس، لا سيما الفئة الشابة، يقولون: أين الله؟ أين الله مما نحن فيه؟ أين الله من ظلم أمتنا من جديد؟ يستدعي البعض كلمات الشك والريب في وعد الله ووعيده، اقتداء بأسلاف من الشيعة القرامطة الكفار الفجار المتجبرين الهالكين، الذين قالوا في استعلاء وباستهزاء: أين الطير الأبابيل؟ أين حجارة من سجيل؟ وذلك بعد احتلالهم للكعبة وخلع الحجر الأسود وسقوط مكة في أيديهم. ولما تعالت الأصوات قال كبيرهم هذه الكلمة: أين الطير الأبابيل؟ أين حجارة من سجيل؟ مستهزئا بالله وبرسوله. وما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه الليلة بالبارحة، بعد النازلة التي نزلت بالمسلمين، لا سيما نازلة حلب، قالت أصوات يائسة شاكة ساخطة، قالوا: أين الله من كل هذا الظلم النازل بحلب والأنبار والفلوجة والموصل واليمن ورهنجة وأفريقيا الوسطى وليبيا وغزة؟ أين الله من المعتقلين في مصر؟ أين الله من كل هؤلاء؟ أليس هؤلاء أقرب خلق الله إليه؟ فما باله لا ينصرهم وينصر أعداءهم، ينصر روسيا الشيوعية الإلحادية، وينصر الشيعة الفجار الكفار على المسلمين الأباة في حلب الشهباء؟ إنما يحدث يثبت بطلان مزاعمكم أنتم أيها المسلمون، يثبت بطلان دينكم، أن دينكم وشرعكم حق، وأنكم من أهل الحق. هذه الكلمات الآن يثرثر بها كثير من المثرثرون، ويتفيهق بها كثير من المتفيهقين. يأتي كثير من هؤلاء على شبكات التواصل الاجتماعي لينثروا هذا الشك وهذا الريب في شباب الأمة. فكان الجواب على هذه الشبهة من وجوه: الوجه الأول وجه عقلي منطقي أرد به على الملاحدة والربوبيين واللا أدريين والمتشككين في وجود الله تعالى. ووجه ثاني وهو وجه عقلي أرد به على مسلم أصابته لوثة إلحادية. والوجه الأخير وجه شرعي ديني للرد على المسلم اليائس المحبط من هذا الواقع النازف. فأعيروني القلوب والأسماع، فإن موضوعنا الآن موضوع خطير، أرجو الله أن يوفقني وأن يوفق حضراتكم للانتفاع به. أولا، الرد العقلي على الملحد. أيها الملحد، يا من تزعم أنه لا رب لهذا الكون، وإنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع ولا إله لهذا الكون، من أنت؟ من أنت لتوجب على الله فعلا؟ من أنت أيها المادة الصماء التي لا فارق بينها وبين النجم المحترق؟ لما تسرق مفهوم الدين للظلم لتبرر شكوكك الإلحادية؟ أنسيت أيها الملحد أن الملحد لا يعترف بشيء اسمه الظلم في هذا الكون، ومع ذلك تريد أن تحاجج المسلم وأن ترده لهذا المفهوم لتبرر إلحادك؟ إن حديث الملحد عن الظلم دليل على أن فطرته ترغب في قيام العدل في هذا الكون، وهو أمر يحتاج منك أيها الملحد إلى بصر وبصيرة. لأنني لو سألتك كيف نصل إلى ذلك، كيف نصل إلى العدل والكون عندك مخلوق بالصدفة؟ ثم السؤال الرابع: ألا تؤمن أيها الملحد أن الإنسان في أصله حيوان تطور فأنتجته القوانين الفيزيائية التي تحكم الكون؟ لما يتحدث الملحد عن صفات الله وهو لا يؤمن به أصلا؟ ثم أسألك أيها الملحد فأقول: إذا كان الله عندك ظالما حاشاه سبحانه، فما هو الظلم عنده من منظورك المادي؟ إذا كان الله سبحانه عندك ظالما، فما هو الظلم من منظورك الإلحادي؟ ثم هل وقعت أيها الملحد في ظلم المادية الحتمية؟ هل يمكن لذرات جسمك أن تتمرد على القوانين الفيزيائية؟ إنني أعلنها بكل صراحة، إن ما تزعمه الآن من أنه ليس هناك وجود للشر يعتبر دليلا على وجود نقيضه. اسمع هذه الكلمات بعين الإنصاف والعقل. أقول: إن ما تزعمه أيها الملحد يا أتباع اللا أدرية، يا أتباع الربوبية، يا معشر المتشككين في وجود الله، ويا معشر القادحين في كتاب الله وسنة رسوله ووعده ووعيده، أسألكم فأقول: إن إنكاركم للظلم دليل على وجود نقيضه، أي دليل على أنكم تطمحون وترغبون في وجود العدل. أم أن موازينك الفكرية المختلة ستدفعك لإنكار هذا البرهان العقلي وغيره باعتبار أنه معدوم في قواميسك من الأساس؟ ثم أتساءل فأقول: أيها الملحد، هل العالم عندك يساوي المدينة الفاضلة؟ هل العالم عندك يساوي المدينة الفاضلة؟ فهو حزن أو ألم؟ أم هو عالم بلا فرح وعالم بلا ألم، عالم بلا حركة وعالم بلا جد وفشل؟ أيها الملحد، إن عالمك عالم ميت بلا نجاح، بلا فضيلة، بلا عاطفة. هو عالم لا ظلم فيه فلا رذيلة، لأنه لو وجد عالم فيه أشرار يجزون أبدا بالعقاب وأخيار يجزون أبدا بالثواب فذلك ظلم، فذلك ظلم. ولهذا فإن المنكرين أكبر من هذا الظلم، إن المنكرين للظلم هم في حقيقتهم ينكرون ما هو أكبر من الظلم، وهو ما يأباه العقل. فهو عندهم عالم مفرغ من الشيء فلا شيء. أيها الملحد، إن كثيرا من الأكاديميين المتخصصين قاموا بالرد عليك فكتبوا بفضل الله تبارك وتعالى كتبا رائعة رائقة لتفنيد شبهاتك، فهل ستطالع كتابا ككتاب مشكلة الشر ووجود الله لفضيلة الدكتور سامي عامري طبعة دار تكوين؟ هل ستطالع مقالة سطرتها ببناني وقلتها بلساني وسأعيدها إن شاء الله تعالى في سلسلتنا هذه؟ قالوا وقلنا: إنها مقالة أنصح كل شاب متشكك في وجود الله بقراءتها، مقالة في بيتنا ملحد. أكرر: اسم المقالة في بيتنا ملحد، كتبها العبد الفقير علي قاسم، ويمكنك أن تطالعها على صفحتي على الفيسبوك. أيها الأخ الكريم، حينما أسأل هذا الملحد هذه الأسئلة يكون جواب صاحبنا الريب والسكوت، بل إن بعضهم يصيبه نوع من أنواع الحيرة على حيرته، وهذا إن شاء الله تعالى يكون مدعاة لكسر الفكرة الإلحادية واستئصالها من جذورها. وأبشرك فإن ما ذكرته لك من كتب ودراسات لا تعتمد على العاطفة كما تقولون، لأن بعضهم بيقول أنتم بتضحكوا على الناس وبتلعبوا على عاطفة الناس باسم الدين وبتجروا باسم الدين. لا لا خالص، هذه الكتب كتب تخصصية علمية أكاديمية لا علاقة لها بالنص الشرعي كتابا وسنة. ثم أنطلق سريعا للرد الثاني على شاب مسلم يحب الله ورسوله والذين آمنوا، إنه مؤمن بالله ورسوله، إنه يحب كتاب الله وسنة رسوله، إنه يرغب في نصرة الإسلام، ولكن لهول ما رأى من نوازل متتالية نزلت بالمسلمين هنا وهنالك، ثم لكثرة الشبهات العلمانية المنتشرة في الميديا الإعلامية الساخرة من ثوابت الإسلام، هذا الشاب أصابه نوع من أنواع التخبط والاضطراب والشك والريب، فبدأ يتساءل: أين الله من هزائم المسلمين المتتالية؟ أين الله مما يحدث الآن للأمة؟ وسأرد على صاحبنا هذا بالعقل. فأقول في ليلة حالكة السواد كتلك الليالي التي نزلت بالمسلمين منذ 71 عاما اكتسح السوفييت والفرنسيون والبريطانيون والأمريكان مدينة برلين، وهزمت ألمانيا هزيمة منكرة، بل إن الغزاة أعملوا في رجالها القتل والتعذيب وهتكوا عرض نسائها حتى إنهم قد اغتصبوا المسنات منهن. وقيل تاريخيا أن هؤلاء الغزاة قد اغتصبوا في يوم واحد وفي بعض الأيام التي تلته ما يزيد على 2,000,000 امرأة ألمانية، بل كتب بعضهم في تاريخ ألمانيا أن بعض النساء قد اغتصبن أكثر من مرة في اليوم الواحد من أكثر من فرد، وحملت أكثر من 100,000 من النساء الألمانيات حملت أكثر من 100,000 سفاحا من الزنا. وإلى اليوم لا زال في ألمانيا أكثر من 500,000 ألماني من أصول مجهولة من أبناء وأحفاد الغزاة يبحثون عن مغتصبي أمهاتهم، حتى إنه نشأ بعد آبائهم جيل من الألمان السود من أبناء الأفارقة المجندين في الجيشين الفرنسي والأمريكي ممن قاموا باغتصاب الأجداد في أثناء حربهم على مدينة برلين، وهي سابقة لم تكن في ألمانيا قبلها، لم يكن هناك ما يعرف بالسود. وأنتم تعرفون عنصرية بغيضة في أمريكا وفي بعض دول أوروبا ضد السود. أقول هذا التاريخ وأسطره لحضراتكم وأفتح أعينكم على ما كتب في سجلات التاريخ. لماذا؟ لأقول لكم اقرأوا التاريخ يا أمة محمد، اقرأ التاريخ أيها المتشكك، اقرأ التاريخ يا أخي المسلم. لا يشككنك ملحد أو علماني أو شيعي أو نصراني أو صهيوني فيقول لك ساخرا مستهزئا بوعد ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم لنا بنصرة الإسلام، يقول لنا أين ربكم ليوقف عذابكم؟ هذه الكلمة التي سمعتموها الآن هي نفس الكلمة التي قالها إسلام بحيري وسعد الهلالي في آخر حلقة لهم مع المدعو عمرو أديب، حينما قال إسلام بحيري باللفظ، قال هو المسلم بلطجي كده ماشي يقتل في خلق الله علشان نص موجود في حديث لا يقتل مسلم بكافر؟ أنا أقول لهذا الرجل وإن كان لا يستحق أن أنظر إليه، ولكني أقول لكل السامعين له اقرأوا تاريخ ألمانيا، لا اقرأوا تاريخ الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، هل قام بها المسلمون؟ اقرأوا ما يحدث الآن لإخواننا المسلمين المضطهدين في دينهم في تشاد، من النصارى المسيحيين يقتلون ويذبحون باسم المسيح، تحرق مساجدهم وتباد مساجدهم، بل يستأصلون من شأفتهم لأنهم مسلمون. ولم نسمع أحدا جرم النصارى، ولله ضر كاتبة فاضلة يقال لها إحسان الفقيه حينما كتبت مقالا رائعا رائقا تاريخيا يقال له: لماذا لم نجرم المسيحية أو نصفها بالإرهاب؟ اقرأ التاريخ يا إسلام البحيري أنت وأتباعك وأمثالك لتنظروا إلى ما يحدث في ميانمار وروهينجا، وهم يقتلون على أيدي البوذيين ولا نكير عالمي. لماذا تلصقون تهمة الإرهاب بالإسلام أيها المأجورون أيها العملاء الخبثاء؟ لهذا أقول لكم ولمن وراءكم ولكل من يردد هذه الشبهات ليشكك شبابنا المسلم الطاهر، أقول لهم: أليست المبادئ الدولية والحقوق العالمية أولى كي ننجو من الحروب؟ أليست هذه المبادئ التي يروج لها عالميا لم تحمل إنسان؟ أين شرائعهم من شريعة الإسلام التي حفظت أرواح المسلمين وغير المسلمين؟ إنني أقول لك أيها المشكك للمسلم في دينه، أقول لك إن ما لا يقل عن 2 مليون امرأة مغتصبة في ألمانيا وحدها بعد الحرب، و100 ألف مغتصبة في النمسا، و70 مليون من القتلى ثلثهم من السوفييت طوال الحرب، وحروب 30 عاما حتى عام 1604 أو 1646 ميلادية. بل انظروا إلى الحرب النابولينية، هذه الحرب التي تنسب إلى نابليون بونابرت، وانظروا إلى القتلى في الثورة البلشفية وما أعظمها وما أعقبها من انتقاب ماركسي دموي من كل المناوئين والمخالفين لهم. كل هذه الحروب وتلك الهزائم وهؤلاء القتلى لم يشفع لهم كفرهم بربهم، ولم يشفع لهم أنهم نصارى أو يهود، لم يشفع لهم أنهم بشر أنهم من بني الإنسان، ولم يرد عنهم بأس الحروب وسفك الدماء تلك المواثيق الدولية ومواثيق حقوق الإنسان. ثانيا أقول لك أيها المتشكك، هل يؤتى الناس أصلا إلا من قبل المتوشحين بشعارات عالمية معاصرة معولمة إلا فيما ندر؟ ثالثا أقول لك أيها المتشكك، أبشر فنحن أمة تبقى ولا تفنى. هل قرأت القرآن أيها المتشكك بعين التدبر؟ هل وقفت فيه على قول الله تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون؟ أيها المتشكك، الأيام دول، فصولة الباطل لها وقتها الزمني المحدود الذي سرعان ما يتبدل، إذ للدول أعمار كأعمار الأفراد، وإن ساءنا زمن فقد سعدنا أزمان، والتاريخ خير شاهد، التاريخ خير شاهد. أيها الشاب المسلم المتشكك، اقرأ التاريخ رحمك الله، اقرأ حين هجم التتار على بلاد المسلمين فاستباحوها وقتلوا الملايين من المسلمين حتى جرت الأنهار دماء في حلب، ثم أتى الدور على التتار فأحدثوا مذبحة عظيمة قتلوا فيها الآلاف من المسلمين واغتصبوا نساءهم. نعم، قام التتار بهذا الدور في الشام وحلب. والسؤال، التتار دول بقالهم قد إيه؟ بقالهم عشرات ومئات السنين. هل قضي على الإسلام؟ هل مات الإسلام؟ لا والله، لقد كانت هذه المذبحة سببا في استفاقة المسلمين، وبعد 8 سنوات فقط انتصر المسلمون على التتار في معركة عين جالوت بقيادة قطز. كذلك لمن لا يقرأ التاريخ، جورج واشنطن أول رئيس لأمريكا، هل تعرف أن هذا الرجل كان يدفع الجزية للمسلمين والتي كانت تقدر آنذاك ب$642,000 ذهب و1200 ليرة عثمانية للأسطول العثماني في نهاية القرن 18؟ الله أكبر. لا أعيد عليك المعلومة دي، أقول إن جورج واشنطن أول رئيس لأمريكا كان يدفع الجزية للخلافة الإسلامية، الناس اللي بتشتم في الخلافة وبتسب الخلافة، وصاحبنا الطرطور اللي طالع يقول لك الخلافة تساوي الهيافة. طب اسمع، كان أول رئيس لأمريكا يدفع الجزية للمسلمين والتي تقدر ب$642,000 من الذهب و1200 ليرة عثمانية للأسطول العثماني في نهاية القرن 18، وذلك لكي يرضى ويقبل العثمانيون بتوقيع معاهدة عدم الاعتداء على أمريكا. الله أكبر. لا خذ اللي جاية، وبريطانيا كانت تدفع 600 جنيه سنويا للخزانة الجزائرية، وكانت الدنمارك تقدم للمسلمين في الجزائر مهمات حربية وآلات حربية قيمتها 4000 ريال و10000 ريال أخرى كانت تقدم، سبحان الله العظيم، يعني مالا. أما هولندا فكانت تدفع لأسطول الدولة العثمانية ما يقارب من 4000 ريال، وكانت تدفع للجزائر 600 جنيه، وكانت تدفع مملكة سردينيا 6000 جنيه. الله أكبر. كل هذا يحدث في أوقات عزة المسلمين، وأنا مش عايز إن أنا أفضل حاطط راسي في التراب زي موسى ديان ما كان بيقول إن العرب لا يعرفون إلا التمتمة والطمطمة بحضور الماضي في خطاباتهم لأنه لا حاضر لهم. لا، أقول لموسى ديان وأتبع موسى ديان، انظروا بفضل الله تبارك وتعالى لجلسة مجلس الأمن البارحة النهاردة 24/12/2016، امبارح 23/12/2016، لأول مرة في تاريخ مجلس الأمن يصوت 14 عضو، يعني 14 دولة صوتوا لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة في المسجد الأقصى وأكناف بيت المقدس. يا رجل ده اليهود جنونهم، ده نتنياهو يا رجل طلع عن هدومه امبارح وقال قرار مجلس الأمن ليس ملزما لنا. قال لا، فين احترام يا عم المواثيق الدولية واحترام الأعراف الدولية؟ دول كذابين. أيها المتشكك يلي بتقول الأمة دي ملهاش تاريخ، بقول لك اقرأ التاريخ لتعرف أن فرنسا كانت تبعث بقناصلها بهدايا ثمينة عند تغيير أو إرادة تغيير شيء من أدواتها، أما البرتغال فكانت تقدم أحسن الهدايا والأصناف، وكانت تعطي هذا لخزانة الدولة العثمانية. والسويد والنرويج كانت تورد كل سنة آلات وذخائر بمبالغ كبيرة وتدفع لخزانة الدولة العثمانية. الله أكبر. ولهذا أيها الأفاضل لا ينبغي أبدا أن نتشكك، لا ينبغي أن نتشكك، لا ينبغي أن نتشكك في وعد الله. حينما أنظر إلى ما يحدث الآن لإخواننا في كثير من البلاد، أتذكر أسبانيا، أسبانيا التي خضعت لحكم الإسلام أكثر من 8 قرون وكانت تعرف بالأندلس. فإذا أردنا أن نعود لأيام العزة والانتصارات مرة أخرى، فيجب علينا أن نتعلم من التاريخ وأن نتفهم طبيعة السنن الكونية والشرعية التي لا تحابي أحدا من الخلق. ثم عليك أيها المتشكك أن تفهم أن فعل نفس المقدمات وتكرار نفس البدهيات من التجارب والمحاولات مع توقع نتائج مختلفة هو ضرب من الخيال. 2 في 2 بكام يا مولانا؟ 4. لا لا، أنا عايزهم 3 يا أخي، أو عايزهم 5. فتعمل العملية الحسابية دي مرة فتعرف ان انت مخطئ، وترجع تعمل نفس العملية الحسابية فتؤدي الى نتيجة خاطئة، ثم بعد ذلك تقول ده انا مش فاهم في الحساب. يا اخي يا اخي، تعلم هذه القاعدة. فعل نفس المقدمات وتكرار البدهيات ثم بعد ذلك توقع نتائج مختلفة هو ضرب من الخيال. وما حدث للأمة في العقود الأخيرة هو تغول واضح لخيانات الدين واختراق للبلاد من أعدائها في الداخل والخارج. ولهذا لا يمكن أن تكون النتائج مختلفة، بل نتائج الخيانة والظلم واحدة، ونتائج العدل والحق والمرابطة واحدة. ثم أقول سادسا، أرى والله تعالى أعلم أن ما وقع للأمة من نوازل ومصائب وكوارث وحوادث إنما هو عدل مطلق من الله سبحانه. أنت بتقول إيه؟ بقول أرى والله تعالى أعلم أن ما وقع للأمة من نوازل ومصائب وكوارث وحوادث إنما هو عدل مطلق من الله سبحانه، إذ هو سبحانه لا يضع شيئا إلا في موضعه الذي يناسبه بمقتضى حكمته وعدله. فهو سبحانه لا يفرق بين متماثلين، ولا يسوي بين مختلفين، ولا يعاقب إلا من يستحق العقوبة. ولما ظهرت كل مقومات الفجور والانحلال سقطت الأمة في متتالية الهزائم، ورغم ذلك فعقوبة الله للأمة أقل بكثير من عقوبات أهل الكفر. والله العظيم حينما وأنا في الطريق إليكم اطلعت سريعا فوجدت إعلانا عن الاحتفال والاحتفاء بليلة رقص السنة. الإعلان فيه أو الخبر فيه أن حفلة عمرو دياب ستكون في ليلة رقص السنة. تقريبا ثمن التذكرة من 7 إلى 15 ألف جنيه. خلاص الراجل شايف أن ده اللي يناسبه بعد العمر المديد في الغناء. الأعجب من الخبر أنه قد نفذت كل التذاكر، وإن الناس قاعدة تطالب بطبع تذاكر وتوفير أماكن لحضور حفل ليلة رقص السنة وما يصاحب هذه الحفلات. وأنتم تعرفون ما يحدث في هذه الحفلات، ليس في هذا المكان فقط بل في كل الأماكن. في ليلة رقص السنة انتشار للزنا والخمور والمخدرات، البلد بيبقى لونها احمر. لا وبعد كده يقول صاحبنا يقول لك أين الله من واقع الأمة. والله العظيم ربنا حليم ولطيف أنه لم يقصف بنا الأرض بسبب هؤلاء. ورغم كل هذا أقول إن عقوبة الله للأمة أقل بكثير من عقوبات أهل الكفر، حيث يسلط الله تبارك وتعالى على أهل الكفر التناحر والقتل والزلازل والبراكين والحرائق. ورغم كل الفجور وكل التمرد الذي يحدث الآن في كثير من بلادنا الإسلامية، إلا أنني أقول الله لطيف بعباده، وإلا فهذه الأمة تستحق الخسف والمسخ لأنها تعرضت لكل موبقات الله، لكل الموبقات والكبائر التي حرمها الله عليها. سابعا، ماذا تتوقع حين تتخاذل وتتكاسل أمة بحكامها وسياستها وعلمائها وشيوخها وشبابها ونسائها عن نصرة بعض أبنائها، ثم تدعي هذه الأمة أن القواعد والسنن الكونية والمنطقية والقوانين الشرعية ستتحطم وستخرق من أجلها؟ سبحان الله العظيم. وعند صدمتها بالهزائم تهرب من التشخيص الحقيقي والعلاج السوي للمصائب، وتتناسى أن الأسس المنطقية لسيران هذه الأرض لن تتغير من أجل عصبة ابتعدت عن كل أسس النصر وتمردت على باريها سبحانه وتعالى. لا، وخذ اللي بعدها كمان، وبعضهم يزعم أن ما حدث للمسلمين إنما هو بسبب عدم سيرهم في الترس أو كترس في النظام العالمي. يعني بدل ما يقولوا ده الناس وقفت لله عز وجل لرفع هامة المسلمين عالية، بيقول لك لا ده هي مشكلتهم إن هم ما انبطحوش، ما بقوش بياخدوا على أفاهم وسكتين زينا وخلاص، يبقى المشكلة عندهم مش عندنا، زي المجرمين اللي طلعوا علشان يبرروا لليهود لعنة الله عليهم وعلى اليهود، طلعوا ولما أصابت لما اليهود أصيبوا ببعض الحرائق أسأل الله تعالى ألا يترك لهم دارا وألا يبقي لهم منارا. فالمسلمين فرحوا جدا 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 جدا، الناس كانت خلاص من الفرح تكاد يعني ما شاء الله. يطلع المجرمين العلمانيين العرب لا سيما المصريين يقول لك يا عم ده شيء طبيعي وبيحصل في أي دولة من دول العالم، طب وانت إيه اللي حرقك يعني؟ ما يحصل يا سيدي، انت مالك؟ واحد فرحان في عدوه يقول لك يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، اليهود بقى خير من المسلمين، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلسي. وبعد كده بنقول أين وعد الله وأين نصر الله؟ ثامنا، أيها المتشكك، بدلا من الحنق السلبي القاتل والبكاء والنحيب، علينا بعمل الدراسات بدلا من هذا البكاء وهذا الاضطراب الباعث على اليأس والخنوع. إنني أنصحك أن تجتهد أنت وإخوانك بعمل دراسات تخصصية تساعدنا على إنجاح فكرتنا الإسلامية وانتشال الأمة المحمدية، لأننا في عالم لا يحترم إلا الأقوياء. فاعملوا عملا حثيثا أيها الشباب للتمكين لهذا الدين على أرض الواقع، بدلا من البكاء والعويل الدائم على ما مضى. تاسعا، لا تغيير لواقع أمة لم تفهم سنن الله في الأمم والجماعات. لله سنن لا ولن تتبدل، افهموها جيدا وتعلموها. نفسي كل أخ يقرأ كتاب سنن الله تعالى الإلهية في الأفراد والأمم والجماعات للدكتور عبد الله ناصح علوان، أو سنن الله تبارك وتعالى الإلهية للدكتور عبد الكريم زيدان طبعة مؤسسة الرسالة. اقرأوا يا إخوة لتفهموا سنن الله تبارك وتعالى وقوانينه ونواميسه، اقرأوا، فإن الجهل أعيا أصحابه. عاشرا، أقول لهؤلاء المتشككين دوام الحال من المحال، دوام الحال من المحال، بشرط الأخذ بالأسباب الكونية والشرعية. الله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. مش أكل ونوم يديك دبلوم، ومن طلب العلا سهر الليالي وشد اللحاف وقال أنا ماني. يا أخوانا عمر الأمة ما هتنتصر كده أبدا أبدا أبدا. فعلينا أيها الأفاضل أن نجتهد في تحقيق هذا. أيها المتشكك، أيها المتشكك، اصطلح مع ربك وسله أن يغيثك وأن يغيث الأمة كلها، وارض بقضائه وقدره وإياك والتسخط، ثم اجتهد في تغيير الواقع من حولك، في تغيير حالك وأحوال إخوانك وأقرانك، واستثمر الهزائم وحولها لانتصارات. يا أخي تعلم من عدوك، يا أخي تعلموا من اليهود. يا أخوانا آخر معركة قام بها إخوانكم في غزة، معركة العصف المأكول، بفضل الله تبارك وتعالى صمدت غزة أمام عدو متجبر متغطرس محمي من كل دول العالم. صمدت غزة وبفضل الله عز وجل، ثم بثبات وصمود إخواننا هنالك نصرهم الله عليهم. بس اليهود اتعلموا فكرة استثمار الهزائم وتحويلها لانتصارات، وتعلموها من أيام كامب ديفيد لما نصر الله عز وجل المسلمين في مصر. على طول قدروا يحولوا هذا الانتصار لهزيمة بكامب ديفيد، فتعلموا رحمكم الله. ثم أختم لقائي بحضراتكم إن شاء الله تبارك وتعالى، أختم لقائي مع حضراتكم بهذه الإجابة، وهي إجابة شرعية على أخينا المسلم اليائس المحبط. احنا كده ردينا بفضل الله عز وجل على الملحد، وردينا على مسلم أصابته لوثة إلحادية. آخر رد استطعت بفضل الله عز وجل أن أجمعه هو الرد على مسلم محب لله ورسوله ولكنه يائس محبط. أقول أولا، أيها المسلم، من المقرر أن الله سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى. نعم، الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وبحمده، وهو سبحانه لا معقب لحكمه ولا راد لمشيئته وفضله، وهو سبحانه حكم عدل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالعدل الإلهي أعلى وأدق من العدل بالمعنى البشري. انتبه لهذه العبارة، العدل الإلهي أعلى وأدق من العدل بالمعنى البشري، فلا يجوز قياس الله سبحانه بعباده. ثانيا، إذا نظرت إلى واقع المسلمين حكمت بنفسك، فكل الكوارث والحروب وتسلط الأعداء والسجن والاعتقال والتعذيب إنما وقعت لأسباب كثيرة، أعظمها وأهمها مخالفات المسلمين أنفسهم حكاما ومحكومين، وعدم احترام كثير من المسلمين للأحكام الشرعية والسنن الكونية. وأنت تعلم جيدا أن الله تعالى قال في كتابه إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وقال سبحانه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعيدة، إذا تبايعتم بالعينة، البيع بالعينة يا إخوة بيع محرم، تقول أبيعك هذا الثوب بعشر جنيهات على أن تبيعني نفس الثوب في نفس المجلس بثمان جنيهات، وهو ما يعرف الآن ببيع الحرق أو شبيه من ذلك. فالنبي بيقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع كناية عن الرضا بالدنيا والانشغال بها، وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. صدقت يا سيدي يا رسول الله، وهذا من أعلام نبوته، فلقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وعليه، فلن يرفع الله ما بهذه الأمة حتى ترجع الأمة كلها أو معظمها إلى دين رب العالمين، أو أن يرى الله سبحانه وبحمده بواسع علمه أنه قد عاقب هذه الأمة جزاء نكالا بما فعلوا من تمردهم وعصيانهم لله ورسوله. ثالثا، اعلم أن تأخير النصر هو من جملة الابتلاء، وللابتلاء يا إخوة حكم كثيرة، أعظمها وأجمعها ما قاله الإمام ابن القيم في كتابه الفذ، كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، قال: اعلم أن الله سبحانه قد هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلغها أعمالهم ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة، فقيض لهم سبحانه من الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه، كما وفقهم للأعمال إليها وهي من جملة أسبابهم ووصولهم. كذلك فمن حكم الابتلاء أن النفوس البشرية تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانا وركونا إلى الدنيا العاجلة، وذلك مرض يعوقها عن جدها في سيرها إلى الله تعالى والدار الآخرة. فإذا أراد بها ربها ومالكها وراحمها كرامته إذا أراد ربها ومالكها وراحمها الكرامة لها قيض لها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه، فيكون ذلك البلاء وتلك المحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريه ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه، ولو تركه الطبيب بغير هذا لغلبته الأدواء حتى يكون فيها هلاكه. ومن حكم الابتلاء أن الشهادة عند الله أعلى مراتب أوليائه، والشهداء هم خواصه والمقربون من عباده، وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة، وهو سبحانه يحب أن يتخذ من عباده شهداء تراق دماؤهم في محبته ومرضاته ويؤثرون رضاه ومحابه على نفوسهم، ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو. ومن حكم الله تعالى للابتلاء أن الله سبحانه إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم قيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم، ومن أعظمها بعد كفرهم وطغيانهم مبالغتهم في أذى أوليائه ومحاربتهم وقتالهم والتسلط على المؤمنين، وحينئذ يتمحص بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم، ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقهم وهلاكهم. كذلك من حكم الابتلاء ابتلاء ما في صدور المؤمنين واختبار ما فيها من الإيمان والنفاق، فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيمانا وتسليما، والمنافق ومن في قلبه مرض لا بد وأن يظهر الله ما في قلبه على جوارحه ولسانه. طب بالله عليك، معلش في النقطة دي، هل وقع هذا أم لا؟ يا الله، ده الابتلاءات اللي حصلت في الأمة في الكام سنة الأخيرة دي بيّت لنا بقى، طلعت كل حاجة، ليميز الله الخبيث من الطيب، اطلع الله على القلوب فأخرج الضغائن التي كانت موجودة في هذه القلوب ولا يعلمها سوى علام الغيوب سبحانه وتعالى، ليميز الله الخبيث من الطيب. ثم يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والابتلاء تمحيص ما في قلوب المؤمنين، وهو تخليصه وتنقيته وتهذيبه، فإن القلوب يخالطها بغلبات الطبائع وميل النفوس وحكم العادة وتزيين الشيطان واستيلاء الغفلة ما يضاد ما أودع فيها من الإيمان والإسلام والبر والتقوى، فلو تركت في عافية دائمة مستمرة لم تتخلص من هذه المخالطة ولم تتمحض منه، فاقتضت حكمة العزيز أن قيض لها من المحن والبلايا ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء أو لمن عرض له داء إن لم يتداركه طبيبه بإزالته وتنقيته من جسده، وإلا خيف عليه منه الفساد والهلاك. فكانت نعمته سبحانه عليهم بهذه الكسرة والهزيمة وقتل من قتل منهم تعادل نعمته عليهم بنصرهم وتأييدهم وظفرهم بعدوهم، فله عليهم النعمة التامة في هذا وهذا. ومن قال أيضا أن هذه الهزائم لا تكون سببا لرفعة المسلمين، نقول له لا، بل من كمال إحسان الرب تبارك وتعالى أن يذيق عبده مرارة الكسر قبل حلاوة الجبر، كما أنه سبحانه وتعالى لما أراد أن يكمل لآدم نعيم الجنة أذاقه مرارة خروجه منها ومقاسات هذه الدار الممجوج رخاؤها بشدتها. فما كسر عبده من الله عز وجل إلا ليجبره، ولا منعه سبحانه إلا ليعطيه، ولا ابتلاه إلا ليعافيه، ولا أماته إلا ليحييه، ولا نغص عليه الدنيا إلا ليرغبه في الآخرة، ولا ابتلاه بالمحن والهزائم إلا ليرده إليه، وحينئذ تكون بداية التمكين. وأختم هذه النقطة بكلمات جميلات للشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث قال، والشيخ معاصر يقول: لا تستغرب إذا سلط الله عز وجل الكفار على المؤمنين فقتلوهم وحرقوهم وانتهكوا أعراضهم، لا تستغرب، فلله تعالى حكمة بالغة في هذا، فالمصابون من المؤمنين أجرهم عند الله عظيم، وهؤلاء الكفار المعتدون أملى لهم الله تبارك وتعالى حيث يستدرجهم من حيث لا يعلمون. أما من تبقى من المسلمين فلهم عبرة وعظة فيما يحصل لهم ولإخوانهم وعليه، فنحن نسمع ما يحصل من الانتهاكات العظيمة فنقول: سبحان الله، ما هذا التسليط الذي سلطه الله على المؤمنين؟ فنقول: يا أخي لا تستغرب، فالله سبحانه وتعالى ضرب لنا أمثالا فيما سبق بأقوام يحرقون المؤمنين بالنار في آيات سورة البروج: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هؤلاء الذين سلطوا على إخواننا في بلاد المسلمين هذا رفع درجات للمصابين وتكفير للسيئات، وهو عبرة للباقين من المسلمين، ثم هو أيضا إغراء لهؤلاء الكافرين حتى يتسلطوا على المسلمين فتحق عليهم الكلمة فيأخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. الابتلاء سنة إلهية، هذه السنة تربي الأمة. قال تعالى: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقال سبحانه: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. الابتلاء يوقظ أقواما بعدما طحنتهم الدنيا فانغمسوا فيها فابتعدوا عن واقع أزمات الأمة لفتح خونة النظام العالمي والإقليمي والمحلي، ثم هو تعرية للكفار والمنافقين ممن كنا نحسبهم إخوة لنا في الإنسانية والعروبة والإسلام والقومية والوطنية. هؤلاء الذين باعوا ضمائرهم بكل خزي وتاجروا بشعارات الحريات والحل السلمي وحقوق الإنسان والديمقراطية والمجتمع المدني العلماني، كل هذه الشعارات فضحت الآن واتضح أنها هباء منثور. أيها المسلم، يا من أصابك الإحباط، اعلم أن للكون قوانين قدرها الله تعالى تسير على المسلم والكافر، فمن أخذ بها حقق أهدافه والعكس صحيح، فمحال أن تنتصر أمة مع تفرق أبنائها إلى دول وأوطان متناحرة، فضلا عن الصراعات والاختلافات عموما بين حملة الدين وبين الفصائل الإسلامية المرابطة. هذا لا يمكن أن تنتصر أمة وهي مختلفة. كيف ينتصر إخواننا من الفصائل الإسلامية في سوريا؟ كيف ينتصر المرابطون المجاهدون هنالك وبينهم تدابر واختلاف في وقت تحشد فيه كل طاقات عدونا لحربنا وتظهر موازين القوى في غيرنا، ثم نعتقد نحن كالدراويش أننا سننتصر بزعم التوكل على الله واللي يحب النبي زق؟ لا، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر وفي أحد مع الصحب الكرام في أثناء الجهاد، فنصر الله نبيه في غزوة بدر وهزم المسلمون في غزوة أحد، ليدلل على أن مجرد وجود النبي مع الصحابة فقط ليس هو الذي يحقق النصر بالأسباب الشرعية والكونية، فالأخذ بالأسباب الشرعية والكونية مع الاعتماد على الله هو الذي حدد نتيجة المعركة. خامسا، إلى المتشككين القائلين أين الله مما نحن فيه، نقول لهم إن هذا القول قول خطير، إن هذا القول قول خطير، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، كيف نجترئ على الله وكأننا صرنا آلهة معه في ملكه نحاسبه على تقصيره سبحانه ونحدد له متى يتدخل وأي؟ يا لسفاهة هذا الكلام، أنسيت أيها المسلم أن الله لا يخلف الميعاد وأننا نحن الذين أخلفنا وعدنا مع الله، أخلفناه يوم أن تصورنا أن القضية أصلا لا تعنينا وأصبح الكل شاردا في دنياه، فصار الشعار الموجود كل واحد حر، يا عم ولا مالي خلينا رب العيلين. أخلفنا وعدنا مع الله يوم أن تصورنا أن الدعاء وفقط هو الحل، وتناسينا واجب الدفع عن الحرمات، ورتعنا في الذل المضروب علينا بتركه، بل وقام بعض علماء السلطان بالتدليل على ما نحن فيه من ذل وهوان وربط ذلك بالدين، حتى صار شعارنا الآن اليوم يغزو لنا ولا نغزوهم، بعدما كان شعار المسلمين اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. أخلفنا وعدنا مع الله لما تنازل كل منا عن ثغره ووظيفته في جيش الإسلام وصار يجري وراء فتات حقير لا يلوي على أحد، أخلفناه عندما سب دين الله تعالى ليلا ونهارا أمام ناظرين في التوك شو من العلمانيين واليساريين والاشتراكيين والملحدين، ولم نحرك ساكنا في خاصة أنفسنا فضلا عمن حولنا، أخلفناه لما نسينا أن الجهاد الشرعي ليس حلا مفاجئا تقتضيه الظروف لمشكلة طارئة، وإنما هو عبودية شامية لمن فقه عن الله مراده، ولما سئل رسول الله أي الشهداء أفضل؟ قال الذين إن يلقوا في الصف لم يلفتوا وجوههم أولئك يتلبطون في الغرف العليا من الجنة ويضحك إليهم ربك ومن ضحك إليه ربك فلا حساب عليه. ثم لا تتناسى أيها المسلم أن خسائرنا وهزائمنا عين وجود الله، لأن الإنسان لا يسأل عن مجهول. فحينما تقول أين الله من هزائمنا، فإنك تحس كعبد فقير بالجوع، حينما بالجوع وأنك تريد أن تصل إلى الله. إحساس الإنسان مثلا بالجوع يا إخوة دليل على وجود الطعام، إحساس الإنسان بأنه بحاجة إلى الماء هذا يعني يدل على أنه في مي، في حاجة اسمها مية. فلما أقول أين الله من واقعنا، يبقى أنا معتقد أن فيه الله سبحانه وتعالى. فالناس حين تسأل هذا فإنهم ينتظرون وعد الله وتحقيق عدله. وأنا أقول لهم أبشروا، فإن ربكم قال في كتابه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وأبشركم أيضا، أبشركم بأن إخوانكم في حلب وأن مدينة حلب الآن منصورة رغم أننا نراها مهزومة. إن مدينة حلب وإخوانكم المرابطين على الثغور في كل مكان منصورون، لكنهم يغتسلون من أضرانهم ليؤهلوا لاستقبال وعد الله تعالى. سادسا، اعلم أن الذي يحدد أسباب ووقت العدل والنصر والانتقام الإلهي هو الله، وإلا فما معنى أن يكون الله خالقا للكون إذا ترك تدبير أمره لمخلوق شأنه شأن الكون الذي يعيش فيه. سابعا، أقول لك أيها المسلم قد يكون من حكمة الله وقدره أن ينجو ظالم من عقاب الله في الدنيا، وإن كان لن ينجو من عقاب الله تعالى في الآخرة. والسبب في ذلك أن الله تعالى اقتضت حكمته أن يكون المظلوم قد أخذ بكل أسباب نيل حقه من ظالمه، بل ربما كان المظلوم أحيانا بحاجة إلى تأهيل نفسي وديني حتى ينهض ويبعد عن نفسه آلات الظلم. أما أن يكون المظلوم كظالمه، يبقى الظالم زي بشار الأسد مجرم، ويبقى المظلوم حشاش وحرمجي وزاني ومرابي ومتمرد على الله. إذا كان المظلوم كظالمه فإننا نقول ربما كان المظلوم سببا وأداة لتمكين الظالم، لأنه قد يكون عاطفيا حماسيا جاهلا بعواقب ومآلات الأمور وأحكام التمكين وفقه الاستضعاف وقراءة واقعه قراءة متأنية ومعرفة إمكاناته وقدرات عدوه الذي لن يرقب فيه إلا ولا ذمة، ومقدار التفاوت وتحديد سقف في القوة ومعرفة المطلوب فعلا في هذا الوقت. ولهذا أقول لإخواننا لا بد من إعادة النظر في قدراتكم وفي أحوالكم، ثم بعد ذلك تقدير متى نجاهد الآن ومتى نمسك على الجهاد الآن، متى ننتصر الآن لإخواننا وأعراضهم ونسائهم، ومتى نمسك الآن كاستراحة محارب، استراحة محارب يا إخوة، عشان نقدر إن احنا نكمل الإيه الطريق. ثامنا أقول ألا ترضون أيها المظلومون أن يؤتى بأمثال بشار الأسد فيغمس في النار غمسة فيقسم بالله من شدة العذاب أنه ما رأى نعيما قط، وعلى العكس ألا ترضون أن يؤتى بشهداء سوريا فيغمسون في الجنة غمسة فيقسمون بالله ما رأوا بؤسا قط، ألم تسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. تاسعا، الله تعالى ترك لنا حرية الاختيار، فوجود الشر والخير في الدنيا هو من حكمته سبحانه. قال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فسنة الله الكونية أنه سيكون فينا الصالح والطالح، فتقع سنة التدافع بين الصالح والطالح. عاشرا وأخيرا، لا يطالب الله الضعفاء المظلومين بذل ما لا يستطيعون. لا يطالب الله الضعفاء المظلومين المقهورين بذل ما لا يستطيعون، وإنما يطالبهم أن يبذلوا أقصى ما في وسعهم، لأن الله تبارك وتعالى اقتضت حكمته أنه لا تكليف إلا بمقدور، وهو سبحانه لم يخلقنا ليعنتنا، وإنما سبحانه خلقنا ليرقينا. فالله غني عن تعذيبنا وإهلاكنا، ولكنه وضع قصدا أسباب التعب والمكابدة في الدنيا اختبارا لنا، ليتبين من يصمد ويصبر ومن ينقلب على عقبيه. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أخيرا، اعلموا أن الحياة الدنيا حياة فيها نكد ومكابدة، وهي تحتاج إلى جد واجتهاد، لأن شعارات العدالة والمساواة والحرية وحقوق الإنسان لن نصل إليها يا إخوة إلا بعد أن نفرض أنفسنا على الواقع العالمي. العالم المعاصر الذي ترونه يتغنى بالعدالة والمساواة، هؤلاء ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بتضحيات بالملايين من البشر، فكيف نريد الوصول للتمكين والقوة دون بذل حقيقي يذكر؟ ألم تقرأوا قول الله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم؟ من يبحث عن عون الله ونصر الله له على الظالمين فليعلم أن عون الله ووعد الله له موجود، وعدله سبحانه قائم، لكن لا بد من تحقيق شروط العدل البشري أولا، واستيفاء شروط النصر ثانية، ليتحقق لنا وعد الله. قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بفضل الله تعالى قمت بالرد على ملحد وعلى مسلم أصابته لوثة إلحادية وعلى شاب آيس يائس قانط من رحمة الله ووعده. أين الله من واقعنا؟ أرجو أن تكون هذه الإجابة شافية وافية كاملة للإجابة على هذا السؤال. أطلب من كل أخ سمعني الآن وأطلب من كل أخت سمعتني الآن ابتداء أن يدعو لي، ثانيا أطلب منهم أن يقوموا بتقطيع هذه المادة إلى أجزاء صغيرة وأن ينشروها على اليوتيوب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أو أن يكتبوها وأن يقوموا بتفريغها وأن ينشروها ردا على أعداء الملة والدين. والمادة كاملة بفضل الله قد كتبتها لكم على صفحتي الشخصية، صفحة الشيخ علي قاسم على الفيسبوك، لمن أراد أن يراجع هذه المادة مكتوبة بفضل الله تبارك وتعالى. من الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى نبدأ سلسلتنا المباركة قالوا وقلنا أو الردود المنصفة على النخبة المثقفة المجحفة ردا على إسلام البحيري وردا على سعد الهلالي وعلى أمثالهم إن شاء الله نبدأ من الأسبوع القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء هذا الأمر. وأختم أيضا بأن إخوانكم إن شاء الله تعالى سيبثون الآن درسا لي بفضل الله سيبثون درسا لي الآن بعنوان الفاشيون الجدد رسالة من حلب. سيبث الآن على الصفحة الرسمية للشيخ علي قاسم على الفيسبوك. هذا يا إخواني هذا الدرس أرجو من كل أخ ومن كل أخت الآن أن يقوموا بسماعه وأن يقوموا بتفريغه. هو مش درس وعظي، هو ليس درسا وعظيا تماما. هذا الدرس واجب الأمة العملي، واجب الأمة العملي في نقاط كده علشان الأزمة الراهنة والأزمات القادمة والأزمات القادمة. تقبل الله منا ومنكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على مراضيه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.